حل لتلك المشكلة وجدت أنه لا مشكلة أبدا. والأضرب لك أمثلة واقعية. بالله عليكم، الناس تحب البخيل أم تحب الكريم؟ الناس بطبيعتها تحب الرجل الكريم. لا يحب أحد أبدا رجلا اتصف بالبخل، حتى ربما يبخل بالسلام ويبخل بالعطاء او يبخل بالابتسامة او يبخل بالمعاملة الحسنة او يبخل بالمشاركة الاجتماعية. هذا انسان انعزالي، يعني مستقصى، لا يحبه احد. الناس تحب الكريم، واذا احببت الكريم من الناس فهذا دليل على انك تحب الكريم سبحانه. وتعريف الكريم هو يكرم ولا يسأل كم أعطى ولا من أعطى. صفة الكريم عز وجل أنه لا يسأل من أعطى ولا كم أعطى. عدة مليارات ينكرون وجود الله، ينكرون وجود الله، ورغم ذلك الكريم يكرمهم بالحياة وبالصحة وسبحان بالنجاح وبالتوفيق وبالتفوق وبالمدنية وسبحان التقدم. ورغم ذلك هم يقولون لله لست ربا ونحن ننكر وجودك في هذا الكون، ويعيشون في كون الله، يريدون ان يعيش الواحد منهم في ارض الله على غير منهج الله، والكريم سبحانه يكرمهم. فما بالك كما قال الشافعي: يا رب انت قلت لمن قال انا ربكم الاعلى، فقلت لموسى وهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. يا رب ماذا تقول لمن يقول في كل يوم عدة مرات سبحان ربي الاعلى؟ شتان. انت كمسلم تركع وتسجد وتقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى. إذا رأيت أمرا تتعجب منه تسبح، إذا رأيت شيئا عظيما تكبر، إذا رأيت شيئا أكثر من طاقتك تحوقل، إذا رأيت بلية تسترجع، إذا رأيت شيئا تهلل. أنت في صلة مع خالقك سبحانه وتعالى، فيكرمك الكريم عز وجل. لأن إبراهيم الخليل كان لا يأكل إلا وضيف معه، فخرج ذات مرة يبحث عن ضيف، فجاء برجل، فلما اقترب الكريم من عتبة داره الخليل سأل ضيفه: أمؤمن أنت؟ قال له: لا، أنا لست مؤمنا. لست مؤمنا بالله؟ قال: نعم أنا لست مؤمنا بالله. قال: وتأكل عندي؟ فزجره الخليل وطرده. إذا برب العباد يوحي للخليل: يا إبراهيم، أبيت أن تضيفه في ملكك في بيتك ساعة وأنا أكرمه وأضيفه في داري وفي في الأرض منذ 50 سنة؟ وإذا بالخليل يهرول خلف الرجل وينادي عليه ويكرر دعوته. قال: أما طردتني آنفا؟ قال: لقد عاتبني فيك ربي. قال: رب يعاتب خليلا في كافر مثلي؟ وهذا رب احق بالعباده، وانا اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. لو كان يعني من عظمه الكريم سبحانه انه ما جعل بقاء الناس في الدنيا، سبحان الله، ما جعل بقاء الناس في الدنيا بأسباب أعطاها للبشر. تخيل أنت أعطيت كما أعطي سليمان ابن داود عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام مفاتيح تسيير الرياح والهواء الجوي. خذ هذا المفتاح، أرسل الهواء لمن تحب، وابلع الهواء عمن تحب. وصارت الرياح والأكسجين الجوي مفتاحه في يدك. وأغضبك أحدهم، أغضبتك زوجتك وارتفعت عليك بصوتها وصغرتك أمام أولادك وشوهت صورتك أمام المجتمع، أو أنه جاءت أمها أو أبوها فكانوا لك المكاريل في الكلام وقللوا من شأنك، مجرد أن يغلقوا الباب أنت سوف تغلق عليه فتحة الأكسجين ليموتوا بسبسك الخمر. لكن من فضل الله أن زوجتك وأهلها من كرم الله عز وجل يتنفسون من هواء إنما هو ملك لله عز وجل، لأن العبد إذا أوتي مقاديل السماوات والأرض أو أوتي مفاتيح النعم أغلقها عن من لا يحب وأعطاها لمن يحب. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فمن كرم الله عز وجل جعل حياتك ملكا له وهو الكريم سبحانه وتعالى، حتى وإن عصيت فإنما باب الله مفتوح، ليس عليه باب وليس له بواب، وإنما المسافة بين السماء والأرض. دعوة مستجابة تقول يا رب، يقول لبيك يا عبد. قال أهل العلم إن كان طائعا وقال يا رب قال الله لبيك يا عبد، وإن كان عاصيا وقال يا رب قال لبيك 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 يا عبد. هذا كرم الكريم. كرم الكريم إذا أذنب الواحد منا ذنبا، لو أنا أخطأت مع أخي مع جاري مع أبي مع ابني مع زوجتي مع صديقي زميلي، إذا جلسنا للتصافي والتصالح ذكر كل واحد منا الهنات التي حدثت والأخطاء التي حدثت، وربما يقول والمعاتبة، وربما يحتد الأمر لما بعد المعاتبة. لكن العبد مع رب العباد عز وجل يعصيه 10 سنين، 20 سنة، 30 سنة، 60 سنة، 70 سنة، أي مدة من العمر، ثم يؤوب إلى رحاب ربه ويقول يا رب أنا قد تبت إليك ورجعت إليك ووقفت على بابك فاقبلني في رحابك، ما الذي يحدث؟ أول شيء يمحو لك ذنوبك التي سلفت كلها. الشيء الثاني لا يعاتبك على مدة العصيان. الشيء الثالث وهو العجيب أنه يضع لك مكان السيئات التي استمرت على مدار 50 سنة حسنات أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات. كريم أم غير كريم؟ هل هذا رب يعصى؟ هل هذا رب يكفر؟ هل هذا رب ندير ظهرنا لأوامره ونواهيه ونعيش بالدنيا نخبط فيها خبط عشواء؟ لا والله، إن الكريم سبحانه وتعالى إذا أعطى لم يسأل من أعطى ولا كم أعطى. فرب العباد عز وجل يتوب عليك إذا استغفرت، ولو عدت إلى الذنب 100 مرة ثم استغفرت. فرب العباد سبحانه وتعالى لا يحاسبك إذا تبت إلى رب إليه توبة خالصة نصوحا وأعدت الحقوق إلى أصحابها. يا عبادي هكذا يقول الله للبشر يوم القيامة، ما بيني وبينكم قد غفرته لكم فتصالحوا، فإياك أن تظلم عباد الله، فإنما يغضب الله بظلم عباده، والله قد حرم الظلم على نفسه. يا عبادي إني قد حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد وسأل كل واحد منكم مسألته وأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، ولو اجتمعتم في يعني حديث بتصرف على أدقى قلب واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو كنتم على أعصى قلب واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه. بالله عليكم وأنا أحبكم في الله أبنائي وبناتي، في هذه اللحظة إنه نية صادقة ألا تعود إلى الذنوب، أن تفتح بابا بينك وبين الله الذي لا ليس له باب وليس عليه بواب، أن تدلك إلى محبة الله، أن تحقق دينك في هذه الأرض، أن تكون مسلما يمشي على قدميه، أن تكون نسخة مصحفية تتصرف مع الناس وتقول في نفسك لو كان الرسول مكاني ماذا كان يصنع، لو أغضبتك زوجتك كيف كان يصبر الرسول على زوجاته، لو آذاك جار كيف كان يصبر الرسول على إيذاء الجار، كيف كان يتعامل مع الصغير والكبير، فليكن هو قدوتك العملية، ولتكن أنت في هذه اللحظة تائبا إلى الله وتخرج من درس العلم وقد ولدت ولادة جديدة. اللهم أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، ومن ظلام المعصية إلى نور الطاعة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. إذن الإنسان في كل مشاكله، عندك دين، عليك دين لفلان، والدين هذا ذل بالنهار وهم بالليل، وأنت تريد وتأمل أن تقوم بسداد دينك وبقضاء هذا الدين، عندئذ تركت الأسباب كلها فاستغلقت وقفت على الأبواب كلها فغلقت، ماذا تصنع؟ قف على باب الكريم سبحانه وادعوه مخلصا وألجئ ظهرك إليه وقل يا من تقول الشيء كن فيكون، يا رب اقض ديني، اقض ديني وسد هذا الدين، يا رب اقض عني، يا رب سد عني، يا رب افتح لي فتحا حتى اسد هذا الدين لفلان او لفلان. والله الذي لا اله الا هو، ما من عبد يقيم نفسه في الثلث الاخير من الليل والله عز وجل يتنزل الى السماء الدنيا كل ليله، الا من مستغفر فاغفر له، الا من تائب فاتوب عليه، الا من صاحب حاجه فاقضيها له، حتى وان كنت عاصيا ادع الله عز وجل. الله يحب عبده الذي يتملق اليه ويتقرب منه ويطرق بابه ويقف على بابه. قالوا لاحد الصالحين ممن تعلمت العوده الى الله؟ قال من صبي صغير، ولد عنده 6 سنوات اغضب امه، فالام هو الشيخ العالم رايح المسجد، ذهب الى المسجد فوجئت بباب يفتح وولد يدفع وباب يغلق، يعني الام فتحت الباب ودفعت ولدها العاق او المتمرد عليها صغير واغلقت الباب في وجهه. وقفت من بعيد اراقب ما الذي يحدث. جلس الولد على عتبة باب امه وبكى وعلى نحيبه، فلما علا نحيبه رق قلب الام ففتحت الباب واخذته في حضنها. تعلم الشيخ قائلا اقف على باب الله ورحمة الله اولى من رحمة هذه الام. الانسان خليك على باب الله، باب الله هذا باب عظيم، باب واسع، اضيق اليه في كل لحظة ولا تيأس من رحمة الله، انه لا يأس من رحمة الله ان القوم الكافرون، انت في رحمة الرحمن سبحانه. الله عز وجل من كرمه انه حبب اليك الطاعة وزين اليك الايمان ودلك على الرشد، هذه من نعم الله التي ما سألت الله عنها، فما بالك لو سألت رب العباد وألححت عليه بالمسألة وهو سبحانه وتعالى الكريم الذي يعطي. وإذا أعطى أدهش، إذا أعطى أدهش، رب العباد إذا وهب لا تسألن عن السبب، يقول لأرزقن من لا حيلة له حتى يتعجب صاحب الحيل. يرزق انسان سبحان الله العظيم، ولو كانت الارزاق تجري على ذي الحجة اصحاب العقول يعني هلكت اذا من جهلهن البهائم. لو كان العطاء بالمخ وبالعقل كانت الحمير اعزكم الله لا تجد ما تأكله، لان العقل عندها مخ ادراكي بسيط سبحان الله. ورغم ذلك تسمع عن حوادث السيارات التي يسوقها ويقودها عقلاء اخذوا رخصة قيادة من مصالح محترمة او مصالح رسمية، ورغم ذلك يسرع وسبحان الله تحدث الحوادث وتنقلب السيارة. انظر الى رحمة الله. هل سمعت في التاريخ ان حمارين مات في حادثة؟ في حمارين مشي في الطريق مات واحد منهم في حادثة، واحد خبط التاني حصل. عزك الله في الحوارب الضيقة والشوارع الضيقة اذا رأى حمار اخاه الحمار الاخر توقف حتى يموت من باب الايثار، هذا في منطق الحميم، فما بالك في منطق الانسان العاقل سبحان الله. ليه؟ لانني لم ادرك حقائق الاسلام الذي تقول ادارات المرور السرعة هنا 80 كيلومتر يسيره على 180 فيخالف العقد الذي بينه وبين الإدارة، ينسى قضية شرعية أن للطريق حق، أن للطريق حق. إذا حتى قال صلى الله عليه وسلم الصحابة إذا جلستم على الطرقات فأعطوا الطريق حقها، إذا الطريق له حق. ما حق الطريق؟ ألا أنهبه نهبا بسرعة ولا أؤذي الناس ولا أضيق على الناس. هكذا الإنسان أو الحس الإسلام الراقي، فإنما الإسلام قدره في قلبك بقدر ما يحل لك مشكلتك. فرد جدلا أن الله رزقك بزوجة مخلصة وأمينة وتعرف حقك، ولكنها لا تعرف الابتسامة طريقها إلى شفتيها، وتحاول أن تبحث عن أي شيء تغضب به. بالله عليك لا يخطر ببالك أفكار الآن، خليك معايا، يعني لا تفكر، يعني تنتقل فورا عن الطريق القضائية إلى بيتك الكريم وتأتي الصورة متراقصة على لوحة عقلك، لا، خليك هنا. يعني هي رزقت أمانة وصدقا وفضلا وأدبا وحياء، لكنها تحب النكد، تحب النكد، تمام؟ هذه المرأة أنت تسأل نفسك سؤالا، لو كانت هذه وقعت في نصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم كزوجة وأم للمؤمنين ماذا كان يصنع معها؟ بالله عليك، هو الصبر لما صنع؟ لماذا كان نصف الإيمان كما يقول العلماء؟ لماذا كانت يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب؟ لأن الإنسان إن لم يصبر على أهله فعلى من يصبر؟ الذي لا يصبر في بيته لا يصبر في عمله، والذي لا يصبر في عمله لا يستطيع أن يصبر على الطاعة. أرأيت أو سمعت شقيقا البلخي وهو يقول لحاتم أصم تلميذه: يا حاتم كيف وجدت قومك قبيلتك وعائلتك وأسرتك كيف وجدتهم؟ قال: يا سيدي من فضل الله عز وجل وجدت قوما وهم أهلي إذا أعطوا شكروا وإذا ابتلوا صبروا. فتبسم شقيق البلخي وقال: هكذا تصنع عندنا كلاب بلخ. كلاب بلخ لما نضع لها قبيلة، يعني مدينة بلخ، لما يحط يضع لها الطعام تهز ذويلها، لما يمنعها عن الطعام تصبر. هكذا تصدع كلاب بلخ. ففغر حاتم فاه وقال: واصحاب الكلاب ماذا يصنعون؟ يعني اذا كان ده مستوى الكلاب عندكم، ها؟ انه لما يعطوا يصبروا ولما يبتلوا يصبروا، انتم يا اصحاب الكلاب. قال: نحن قوم اذا اعطينا صبرنا واذا ابتلينا شكرنا. هذه معادلة مخلوبة. كيف؟ ما الذي جعل صاحب المال يسرف وينفقه في الحرام؟ ايه اللي جعله يعمل كده؟ انه عندما اعطي لم يصبر على العطاء، ولذلك كان ابتلاء سيدنا سليمان ابن داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام اشد ابتلاء من سيدنا ايوب عليه السلام. ازاي؟ كيف؟ ايوب ابتلي في جسده وعاش قرابة 20 سنة لا يتحرك. هذا ابتلاء شخصي، ابتلاء مرض. سيدنا سليمان ابتلي بالثراء والغنى والامكانيات التي اعطاها له رب العباد، الريح غدوها شهر ورواحها شهر، اسن له عين الطفل، الشياطين بناء وغواص، الطيور تحيط به، الجن سبحان الله العظيم، الشياطين في خدمته. قال يا رب كيف اتحكم في الشياطين؟ قال من يزغ عن امرك قل له احترق احترق. كل هذا الملك لسليمان. وبعدين لما جاءه عرش بلقيس ورآه مستقرا عنده لم يقل انا من دراسات الجدوى التي اصنعها حصلت كل هذا، انا من دراسات العلمية حصلت هذا، انا من عشيرتي وقبيلتي التي هي من قبيلة كذا وكذا. لا، قال هذا من فضل ربي، هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. العطاء ده الامتحان، فعطاؤك عطاء الله لك إنما يمتحن الله سبحانه وتعالى، يريد أن يمتحن. فأنت إذا كان عندك من هم أو من غم أو من دين أو من مرض، إلجأ إلى رب العباد سبحانه وتعالى وادعوه مخلصا له الدين. سبحان الله، كثير من العباد الله يؤخر استجابة الدعاء له، ليس بغضا من الله له وليس كراهية من الله له، وإنما حبا وكرامة، لأن العبد هذا الله يحب أن يسمع صوته فيشدد عليه الابتلاء ويطير عنده الابتلاء، لأن صوته نغمات روحانية في السماء. الله يحب أن يسمع عبده ويتذلل إليه ويطلب منه أن يصرف عنه المكر والسوء والمرض والهم والغم. لو أعطاه رب العباد سبحانه وتعالى، سبحان الله العظيم، صلى وصام لأمر كان يأمره فلما قضي الأمر لا صلى ولا صام. قال رجل يا أبا حنيفة بعت دار الدين. وبعدين قال حفظت المال في مكان ولكني نسيت أين وضعت المال. ضحك أبو حنيفة قال وما علاقة أبي حنيفة؟ يعني أبو حنيفة لا يجيد التنجيم ولا ضرب كرات الكف وهذا كله حرام. فقال أبو حنيفة وما لأبي حنيفة؟ قال ألست إمامنا؟ شئت الإمام المشهور علينا نصلي خلفك؟ قال نعم. قال دلني ماذا أصنع؟ أريد أن أتذكر المال بتاع البيت ده أنا فين وضعته. قال له عد إلى البيت وقم لله الليلة، فإن شاء الله رب العباد يذكرك بالمكان. جاء الرجل في صلاة الفجر متهللا وجهه، قرأ أبو حنيفة بلغة الجسد أن الرجل قد وجد ماله. قال وجدت مالك؟ قال نعم الحمد لله. قال قل لي ماذا حدث؟ قال بينما أنا في افتتاح الركعة الأولى ناوي قل لله، فبدأ الركعة الأولى الله أكبر الحمد لله رب العالمين، فتذكرت مكان النقود والمال فخرجت من صلاتي قبل أن أنسى. قال أبو حنيفة كنت أثق أن الشيطان لن يدعك تتعبد لله الليلة. الشيطان مش يتركك بسهولة. ليه؟ لأنك بتصلي بقصد. أقول لك شيء، لو أن ابنك الوحيد بيعمل عملية جراحية داخل غرفة العمليات، تتصل بالشيوخ والعلماء يا سيدنا الشيخ ادعو ولدي في العملية يا سيدنا، وأنت تقف خارج باب العملية تصلي ركعتين، الخشوع كله والخضوع كله والذلة كلها والخوف من الله كله والرجاء بالله كله، سبحان الله، عشان الولد ينجو. أنا عايزك في كل ركعتين تصلي مثل هذا الرجل، تصلي أن يجيب المضطر إذا دعاه، يجيب المضطر لا إله إلا الله. قال الكريم وقد مر على رجل يدعو الله بشيء ويبكي بكاء مرا شق قلب موسى ورق قلب موسى
قال يا رب
لو كان الأمر بيدي لاستجبت لهذا الراعي. هو راعي غنم قاعد بيده بحرقة وبيبكي. سيدنا موسى رقده قال يا رب أنا لو الأمر بيدي أنا كبشر أنا أستجيب للدعاء. قال يا كليمي صاحبك يدعوني بلسانه وقلبه عند غنمه وأنا لا أستجيب لعبد لسانه معي وقلبه مع غيره. الإنسان لما يقبل على ضغط الكلية أما يجيب المضطرة تقبل على رب العباد بكلك لا ببعضك تعطي رب العباد كلك لا بعضك. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم لما سأل عائشة هل بقي من الشاة شيء قالت لا يا رسول الله ذهبت كلها وبقي الذراع. قال لا بقيت كلها لنا عند الله وذهب الذراع. ما أكلت فأفنيت، ما لبست فأبنيت، ما تصدقت فأبقيت. ولذلك المؤمن غير المؤمن. المؤمن يقول أنا معي في جيبي 10 دنانير هأخرج منها دينارا بالحساب النظري ماذا بقي في جيبي من 10؟ 9 صح ولا لا؟ بقي 9. هذا حساب الإنسان العادي، الإنسان اللي يعبد الله على حرف. المؤمن الصادق يقول الله قدرني رب العباد أن أخرج من 10 1 فبقي في جيبي 19. بقي في جيبي 19. حسن البصري طرق بابه طارق للجاري افتحي. قالت مسكين يقول عنده اولاد صغار وما اكل من البارحة. قالت اما عندنا، قال اما عندنا من شيء نعطيه، اما عندنا الا 10 بيضات. قال اعطيها له. الجارية قالت الحسن البصري ده والعلماء دول والاولياء يقعدوا باليومين ما يكلوش، ها؟ فوضعت واحدة في جيبها احتياطي، ها؟ احتياط تموين، ها؟ واعطت السائل ايه 9 ولم تخبر الحسن. بعد هنيهة طرق الباب طارق افتحي يا بنيتي. من؟ قالت جارنا فلان اللي عنده مزارع دواجن وكده جاء لنا بسلة بيض. قال لا قوة الا بالله عديها. عدت، ها؟ 90 بيضة. قال يا ابنتي هل اختلست من 10 بيضات شيئا؟ قالت واحدة. قال غبنتنا في 10، روح الله يسامحك، انت لو وديت 10 تنجيب 100، ها؟ ولذلك ابو يوسف تلميذ ابي حنيفة الكبير، وانا احب ابو يوسف لان كانت تخصصي ورسالتي في اختلاف ابو يوسف ومحمد بن الحسن مع الاستاذ الكبير ابو حنيفة. المهم ابو يوسف قاضي القضاء، وبعدين مرت عليه ايام بنك ودخل عيد الاضحى، كل الناس عندها خراف مستعدة للذبح الا بيت ابو يوسف. فقال لزوجته كي يهدئ من روعها بعد ان اخبر بصلاة العيد بالناس اذبحي لنا هذا الديك او شيء وخلاص. ديك كل واحد على ايه، كل برغوت على جد دمه زي ما يقولوا في المثل العام. الزوجة جت تمسك الديك عند صلاة الصبح، قفز الديك على جدران الجيران. يا جيراننا امسكوا الديك. الجيران قفز على الجيران الى ان وصل الى البيت رقم 13. فالقصة تناثرت في الحي. في ايه؟ ابو يوسف عالم المسلمين وقاضيهم ما عندوش خروف يذبحه في العيد، كان هيذبح ايه؟ الديك. فكل بيت يشعر بالازمة يرسل خروفا لبيت القاضي، يبعث خروف يبعث خروف. جاء ابو يوسف من صلاة الصبح وجد في بيته مزرعة ايه؟ ها؟ خراف. قال من اين هذا؟ قال جيراننا كلما حكيت لهم قصتنا بقصة الديك يرسل خروف. قال سبحان الله اسماعيل ابن ابراهيم يفدى بكبش واحد، وديك ابي يوسف يفدى بثلاثه عشر، ديك مبارك، ديك كله بركه سبحان الله. فانت لا تتعامل مع الله في سبيل التجربه، تعامل مع الله على سبيل اليقين، تعامل مع الله على سبيل الله لا يجرب معه، الله لا يجرب معه. الله سبحانه وتعالى عندما تطرق بابه فاعلم ان الله سبحانه وتعالى اعد لك الاجابه. قال البصري رحمه الله: والله ان الله عز وجل كلما دعوته كانني ارى يده تكتب الاجابه. عنده يقين، كانوا يطلعوا لصلاه الاستسقاء ياخذوا معهم مظلات واواني عشان لان الارض يعني لا فيها ماء ولا السماء فيها سحاب، فلما يعملوا صلاه وهم ذاهبين الى صلاه الاستسقاء ياخذوا معهم ما يداريهم ويحميهم من ماء السماء الذي سوف يمطر، يقينا بالله عز وجل. وفيه ناس اذا اقسم على الله ابر. احبتي في الله، لو كانت زوجتك من النوع المتعب، او يا بنيتي لو كان زوجك من النوع العصبي او النوع الغضوب، انا ما شاء الله طبعا اهل الجزائر هادئين في طباعهم، اصواتهم منخفضه، ما تتكلمون بالدبلوماسيه، ما شاء الله. هو صدق اهل الجزائر في قلوبهم يخرج قويا على السنتهم، هذا هو التعبير، هذا تحليلي لمساله لغه الجسد عند احبتي من اهل الجزائر. صدق القلوب يخرج قوة منطق، بس احيانا يبقى زايد شوية، لو تهدي شوية هنعمل بس خفص. فاذا رزقت البنت او الزوجة بزوج غضوب عصبي تتذكر ايضا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل، لان الانسان منا سبحان الله العظيم. يعني انا اقول دائما ان المؤمن الصادق ومؤمن ينظر إلى الدين في صغير الأمر وكبير، فالذي عنده هم قضاء همه وذهاب همه باللجوء إلى رب العباد سبحانه وتعالى. لأن سيدنا يونس عليه السلام في ورطة إنسانية عجيبة، إنسان داخل بطن حوت، ونحن كلنا داخل ظلمات هذه الدنيا وظلم الظالمين واعتداء الحيتان علينا، بل ألقوننا في داخل بطن الحوت. ما الذي صنع يونس؟ كل الأسباب ليست في يده، كل الدنيا ضده، لكنه لما ألجأ ظهره لله وتوجه بالدعاء المخلص والمخلص إلى الله سبحانه وتعالى: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إذا بالحوت يبقى ليونس حافظا ثم رافضا لا آكلا ولا مفترسا. لا أكل يونس ولا هضم يونس ولا افترس يونس، وإنما صار حفظا له أياما عديدة ثم ألقي بالعراء وهو ملوم. كل الأسباب التي ضد يونس بلجوئه إلى رب العباد سبحانه وتعالى صارت مع يونس جنودا. فرب العباد عز وجل كما نقول دائما ان اعظم انسان في التاريخ اندمج مع هذا الكون المسبح انما هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازاي يعني؟ القضية ان نملة كلمت سليمان. اسأل نفسك سؤالا، هل هذه المرة الوحيدة التي تكلمت فيها النملة؟ اسأل نفس السؤال. الهدهد كلم سليمان، هل هذه المرة الوحيدة التي كلم الهدهد فيها سليمان؟ أبدا والله. النمل يتكلم، لكن لما ارتقى سليمان وما آتاه الله عز وجل من نور بصيرة وانشراح صدر وإلجاء ظهر ونور قلب، الله عز وجل علمنا منطق الطير أفهمه رب العباد سبحانه ماذا تقول النملة وماذا يقول الهدهد. لكن قبل سليمان وبعد سليمان النملة تتكلم والهدهد يتكلم والقطة تتكلم والخروف يتكلم وكل يسبح، حتى الجمادات التي نجلس عليها تسبح بحمد الله. قالوا يا ابن مسعود ولما لا نسمع تسبيحها؟ قال إن سمعتم تسبيحها ما استفدتم منها. يعني الكرسي الذي تجلس عليه، السجادة التي تجلس عليها، لو أنك سمعت تسبيحها تجلس عليها يقول لك إنا لله وإنا إليه راجعون، يا رجل أنت سمين، لم تقل لك السجادة هذا، لم يقل الكرسي لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت تجلس علي كل المدة، ما استفدنا منها. لو أنا أردت أن أشرب الماء فقال لا إله إلا أنت، أنا والله يا شيخ أتشرب ماء؟ يقول لا إله، تتركه. لو جئت لتأكل اللقمة لو سمعت تسبيحها ما استفدت منه. أنا أريد أن تتحول من هذا الدرس من متفكر إلى متدبر، من مفكر إلى متدبر. كيف يعني؟ أنت تفكر وزوجتك درجة أعلى في الإيمان فتتدبر، ووضع أمام كل منكما رغيف خبز. أنت تفكر في أن تأكله لأنك جائع وتريد أن تطفئ سياط الغضب، والعربي أحيانا يكذب على نفسه يقول لك عصافير بطنه تصلصل. بالله عليك العصافير تأكل كم حبة؟ أما الجاموس بطنه يقول فيه العصافير تأكل حبة حبتين، أما يتسح يعني كأنما مر بها إعصار، كلام مش منطقي. المهم ما علينا. الرجل انت وضع الرغيف امامك، انت جاء بسم الله اكل الحمد لله، زوجتك ارقى ايمانا فهي متدبره تنظر الى الرغيف وتقول هناك زارع في مكان ما في الارض، عزق الارض وقلب التربه والقى هذه البذور من القمح في الارض ثم سقاها ورعاها، ثم بعد ذلك أسابيع طويلة إلى أن نبتت مجموع جذري في الأرض ومجموع خضري فوق الأرض، ثم اصفرت هذه العيدان وظهرت السنابل مستوية على عيدانها، في كل سنبلة مئات الحبات سبحان الله. ثم جاء الدارس أو الحصاد فحصدها، ثم جاء الآلة أو غير الآلة فحولتها إلى قمح أو ذرة أو شعير أو غير ذلك، فجاء بعد ذلك الطحان فطحنها، ثم جاء العجان فعجنها، وجاء الخباز فخبزها، ثم أخرجها ووضعها في المكان الذي تباع فيه الأرغفة، فجئت أنت ورزقك الله المال كي تأتي بالرغيف إلى طبقك وصحنك في البيت وعلى مائدتك وسفرتك بالبيت. فالمرأة المتدبرة تقول كم اشترك عشرات الناس في أن يوصلوا لي هذا الرغيف من الخبز، فتحمد الله على أن الله سخر كل هؤلاء ليأتي رغيف الخبز هذا ليكون الحمد خارجا من كل عضو من أعضاء بدنك. هذا هو التدبر، هذا هو التدبر. أنت ترى زجاجة دواء فتشرب على نية الشفاء، أو قرصا تأخذه كل يوم أو كل مدة، أو للصداع أو السخون أو غيره. متفكر أنت تريد من هذا القرص الشفاء، متدبر تقول سبحان الله. مراكز أبحاث وعلماء في الفارماكولوجي علوم الأدوية وعلماء في مراكز الأبحاث الكثيرة تبحث وتبحث في الأمراض وتبحث في العلاجات وتنتج هذه الأدوية ثم تغلف ثم توضع هكذا وتذهب إلى الصيادلة لتباع في الصيدليات ومصادر توزيع الأدوية، وأنت تأخذ الدواء، ولكن قبل أن تأخذ الدواء تذهب إلى الطبيب. وأنت أوصيك كأبن لك وأبن لك ابنتي، إذا ذهبت إلى الطبيب فادع الله بثلاثة أمور: اللهم وفق الطبيب إلى التشخيص السليم، ثم وفقه إلى الدواء المناسب لهذا المرض، ثم ضع يا رب سر الشفاء في هذا الدواء. ثلاثة أمور، لأن الطبيب إن لم يوفق في تشخيص المرض بدل ما يعطيك دواء للصداع يعطيك دواء تعمل مشكلة، صح ولا لا؟ وبعدين يوفقك لكتابة الدواء الصحيح بدل ما يكتب ينسى ويكتب لك شيء خطأ. وبعدين اثنان يأخذان الدواء، واحد يأخذ الدواء يخف من المرض ويشفى، والآخر يأخذ نفس الدواء لا يشفى، لأن الله أبقى سر الشفاء في هذا الدواء، والله عز وجل نزع مادة الشفاء وسر الشفاء من هذا الدواء. عندئذ أنت تقول كما قال الخليل: الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت. شوف الأدب، الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني. كان سياق النص إيه؟ والذي إذا أمرضني فهو يشفيني. لكن سيدنا إبراهيم قمة الأدب، وإذا مرضت أنا اللي مرضت، زي مين؟ الخضر جبل. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. في الخير أراد ربك، وأردنا جي في الشر غش أراد ربك أن يخلف أهلها، فأردت أن أعيبها، لأن العيب لا يكون إلا إيه؟ العيب لا يكون إلا سبحانه في الإنسان. ولما تكلم عن الذات العلية قال: فأردت أن أعيبها، ثم تواضع وقال: وما فعلته عن أمري. مش يقول لك: أيوة يا عمي أنا علامة، أنا فاهم، أنا معي مؤهلات علمية، إجازات، أنا معي كذا، يا أمر إنما أرجع الأمر إلى الله عز وجل. يا أبا حنيفة، هل هذا العلم الذي كتبته هو الحق الذي لا باطل معه؟ قال: ربما يكون الباطل الذي لا حق معه. يا الله، الباطل الذي لا حق معه. كل إنسان إذا ألجأ نفسه إلى الله. فنعود إلى القضية التي نسيتموها، تكلمت عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإنسان الذي انفعل مع هذا الكون انفعالا عجيبا، فقسم حياته أقساما ثلاثة، جعل نظره عبرة، ونطقه ذكرى، وصمته فكرة. إذا صمت يفكر في ملكوت الله، إذا نظر يعتبر مخلوقات الله، إذا تكلم يذكر رب العباد عز وجل. فأصبح كالكون كله، لكنه مختلف عن الكون. الكون مسبح وعابد طواعية، قال السماوات رب ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، يعني من غير ما تأمرنا ولا تنهانا احنا أطعنا. فأطاعت السماوات والأرض وما فيهن طاعة لا عصيان فيها. لكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذكر ربه بالأحوال الثلاثة: إن صمت يفكر في فضل الله، إن تكلم يذكر، إن نظر يعتبر. فلما اندمج مع الكون هذا أو هكذا، سمع تسبيح الحصى في يده، لأنه اندمج مع الكون المسبح فأصبح جزء منه. هل الحصى أول وآخر مرة يسبح في كف الحبيب؟ لا، الحصى يسبح قبل مولد سيدنا محمد، وأثناء وجود سيدنا محمد، وبعد وجوده في الدنيا صلى الله عليه وسلم، إلى أن يرث الله الأرض من عائل، الحصى يسبح رب العباد عز وجل. الكون كله في حالة تسبيح، الكون كله في حالة رضا، الكون كله في حالة طاعة. يا رب دعني، الأرض تقول: دعني أبتدع ابن آدم، لقد أكل من رزقك ولم يشكرك. والسماء تقول: دعني أنزل كسفا على ابن آدم، أكل من رزقك ولم يشكر فضلك. البحار تقول: يا رب دعني أغرق ابن آدم، أكل من رزقك ولم يشكرك. الجبال: دعني أطلق على ابن آدم، أكل من رزقك ولم يشكرك. كل الكون في حالة ثورة على هذا المتمرد. فإذا بالرحمن الرحيم يقول: يا مخلوقاتي أأنتم خلقتموه؟ قالوا: لا يا رب. قال: لو خلقتموه لرحمتموه، دعوني وعبادي انتهى إليهم فأنا حبيبهم، ومن لم يكن فإني طبيبهم، وأنا إليه أرحم من الأم بأولادها. الله، هل يعصى ربكم في هذا؟ ها؟ هل يكفر ربك هذا؟ هل يترك شرعه هكذا دون تطبيق؟ احبتي في الله، دينك يحل لك كل مشاكلك. عندك مشكله في البيت، عندك بنت متأبية، عندك زوجة لا تحمدك على ما تصنع، عندك يا بنتي زوج عصب متكبر يدعي أنه من قبيلة كذا وأنت دون قبيلته، عندك ولد سبحان الله إذا قلت له شر يغرب وإذا قلت له يمن ييسر، ماذا تصنع؟ تصنع أن تحل طعامك أول الأمر، يعني طعامك حلال، ثم ادعو الله عز وجل، ثم لا تترك ولدك إلى سن 7 سنوات. السن 7 سنوات هذا منذ أن يولد إلى 7 سنوات اطبع الشخصية الإيمانية الحقيقية في المولود الصغير إلى سن 7 سنوات، فإذا كبر أكثر من هذا هو أو البنت فندعو الله أن يوفقك أن يستقيم على طريق الله. 7 سنوات دي البصمة الأساسية التي توضع في الولد، وتعرف الولد البخيل، الولد المتمرد، الولد المطيع، الولد الفيلسوف، الولد المجادل، البنت المتأبية، البنت الحيية، كل هذا يعرف في السنوات الأولى، ويجب أن ندرس هذا دراسة واضحة حتى ننشئ للمجتمع عناصر فاضلة في مجتمعنا. أحبتي في الله، دينك يحل لك كل مشكلة، فإن رأيت عصيانا من ولدك أو ابنتك، يقول ابن عباس: أعرف ذنوبي في سوء خلق زوجتي وسوء خلق دابتي. إذا وجد دابته متأبية عليه، إذا وجد سبحان الله العظيم زوجته متمردة عليه، يقول: إن علاقتي بالله ليست على ما يرام، لأن الله يقول: وأصبحنا له زوجة. فالإصطاح للزوجين نزل من فوق مع 4 أمور أخرى، في 5 أمور تنزل من أعلى: الحب والرضا والسكينة والرزق وإصلاح الزوجين. تاني، وده المحاضرة القادمة. انتوا نمتوا ولا مبسوطين؟ ها؟ خلي بالك عندنا صلاة عشاء. طيب، المهم، أولا الحب. الحب ده شيء عجيب، الحب شيء عجيب، يحبهم ويحبونه. فالحب جاي من الأول، من تحت ومن فوق، يحبهم. أحب الله الصحابة فجعلهم في صحبة حبيبهم صلى الله عليه وسلم. والصاحب في اللغة هو الذي يسير مع من هو أفضل منه. سمي الصحابة صحابة لأنه ارتقوا بصحبة من؟ صحبة الحبيب. مش قال ربنا: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الايه؟ الفيل. الله، طب ليه مش ملاك الفيل؟ ليه مش مروض الفيل؟ أصحاب الفيل يعني ايه؟ أنت تقول يا شيخ أصحاب أن الإنسان يصاحب من هو أفضل. الفيل أفضل؟ لا، الفيل أفضل. ليه؟ قالوا: أبرهة ومن معه يريدون هدم الكعبة والفيل يأبى أن يهدم الكعبة، فمن أفضل من من؟ فجاءت كلمة أصحاب. ألم ترك أنت فعل ربك بأصحاب الفيل، صاحبوا الفيل، الفيل كان أفضل سبحانه. فالصحابة رب العباد لأنه يحبهم اختارهم كما اختار رسول الله لأن يكونوا في معيته ويغفرونه سبحان الله. وتنوعوا، صاروا كالحديقة الغناء، كل فاكهة فيها لها طعم ولها لون ولها رائحة. فتجد دماثة خلق أبي بكر ودينه، تجد قوة عمر واستقامته، تجد حياء عثمان، تجد علم علي، تجد مال عبد الرحمن بن عوف، تجد حواري رسول الله طلحة والزبير، تجد سعد بن أبي وقاص الحق أينما كان، أينما كان سعد سبحان الله. كل هذه الكوكبة العجيبة سبحان الله العظيم، فتجد أن الله أحبهم فأحبوه وارتضى أن يكون أو أن يكونوا نصراء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا الحب. رب العباد أحب المؤمنين الذين يحبون العلم وأهله فجمعهم إن شاء الله كما نجلس هكذا. ندعو الله عز وجل أن يجلسنا هكذا في الفردوس الأعلى، أمين رب العالمين. وقد يسأل المسلم أخاه يوم القيامة: أتدري متى غفر الله لنا؟ متى؟ واليوم أن كنا كذا وكذا، يوم أن كنا في روضة من رياض الجنة في مجلس العلم، يوم أن صلينا صلاة كذا، يوم أن حججنا بيت الله الحرام، يوم سبحان الله العظيم. إذن يحبهم والحب ينزل من أعلى. طيب من أين يأتي الحب؟ إحنا قبل خلق آدم خلق الله الأرواح وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. فالأرواح انقسمت قسمين، أرواح تآلفت فأحبت، وأرواح تناكرت فتنافرت، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها إيه اختلف. فلما تيجي في الدنيا وتسكن الأرواح والأشباح، الأرواح تسكن في الأشباح، إيه اللي يحصل؟ يحدث أن أنت ترى إنسانا لأول مرة، تقول معه ثلاث دقائق، تقول يا فلان والله يا شيخ كأني أعرفك من 20 سنة، يا أخي مش ممكن من أول مرة أراه، قل والله يا أخي أنا كذلك. وأحيانا تقعد تحت سقف واحد مع حد مدة 40 سنة، وأنت لا يعرف بعضكم بعضا، عارف أنت الفاهم ويعني فاهم كل شيء ما شاء الله عليك، وابتسمت وأسنانك مش عورة وابتسمت، المهم يعني سبحان الله. فالأرواح لما تعارفت تآلفت، والأرواح اللي تناكرت تنافرت. فالقضية أن لما تجلس مع 30 سنة 40 سنة تيجي المرأة تطلب الطلاق، عيب يا حجة، عيب يا أم فلان، أنت عندك عرايس هيتزوجوا، عندك بنات على سن الزواج، عندك كذا. إيه القضية؟ أن الأرواح متناكرة. وبعدين احمد الله أن عقل زوجتك ليس كعقلك، وإلا تبقى اتنين رجالة، ينفع ينفع اتنين رجال يعيشوا مع بعض؟ ينفع ليه؟ الله عز وجل أعطاها عقلا لينا، بس عاطفة قوية، وعطاك عقلا نابعا بس عاطفة أحيانا شديدة، فتتكامل المسائل. فالحب ينزل من أعلى، الحب ينزل من أعلى. إيه كمان؟ الرضا. الله برضى عنا يا رب، رضي الله عنهم ورضوا عنه. لما نظر الله في قلوب الصحابة وجدها أصفى القلوب، فرضيها أن تكون في صحبة رسول الله. شو أنت لما تحب الشيخ، تحب خالك المحترم، عمك الكبارة، جدتك التقية النقية، تحب أن تراها، والله فما بالك بمن رأوا رسول الله. يا رجل يا مؤمن، الصحابة كان عندهم حب عجيب، حتى تعجب أبو سفيان، والله ما رأيت أحدا يحب أحدا ويجل أحدا كما أحب أصحاب محمد محمدا وكما أجل أصحاب محمد محمدا. سبحان الله، يصل الأمر بسيدنا جابر بن عبد الله الأنصاري وانت أسير بعد صلاة الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبحث عن ظله. عجيب، تبحث عن ظله ليه؟ قال كي لا أطأه بقدمي. يا الله يا الله على الحنان وعلى الفهم وعلى الرقي وعلى الارتقاء، سبحان الله العظيم. أبو بكر في حادثة الهجرة كما يقص إخوانه، سبحان الله، يمشي أمامه، يمشي عن يمين، عن ما لك يا أبو بكر؟ أتذكر الرصد، يحضرون، فربما تصاب أنت بإصابتك، أنت تصاب الأمة، أما بإصابتي أنا فأنا رجل. عندنا في صعيد مصر قصة عجيبة، في أستاذ فاضل زي العلماء الفضلاء كده، لغوي من الدرجة الأولى، فيشرح القصة بحماس، فكان يكلمهم عن قضية الهجرة، قصة الهجرة، فيعملها مقدمة ازاي؟ وقف أبو جهل ومعه 40 من أشداء الكفار، والسيوف تلمع في أيديهم، والشر يبرق في قلوبهم، والحقد على صاحب الرسالة، ويريدون. الناس بدأت تنصت، الناس دايما ايه تحب الأكشن، زي الأفلام كده، تحب الأكشن الانفعال، لكن لو الرأي يقول له وتقوى الله عز وجل إنما ينام منه، فهو ده هو بيوقظه. وقفوا أمام بيت رسول الله على جانبين، أتريدون ماذا كانوا يريدون؟ أتريدون ما أتعلمون ماذا كانوا يريدون؟ أتفقهون ماذا كانت نيتهم؟ فضل يتساءل بذات المحاضرين جلبة هو حديثة الهجرة تغيرت مع تغير الخطاب الإسلامي ولا إيه؟ بالموضوع أتريدون أتعلمون أتعلمون كانوا يريدون قتل صاحب الرسالة. واحد من الجالسين منفعل مع الشيخ قال والله العظيم ولا يحصل إحنا مثل رجالة ولا إيه؟ في سبحان الله ننسيبه بيقتلوا رسول الله إزاي يعني؟ يا عم ده حاجة حكاية من 1500 سنة بس هو انفعل مع الشيخ انفعل ايه؟ انفعل شديد سبحان الله. واخر ابن عمه نفسه في نفس المسجد والله الرجل الامام بيحكي عن حديث الشفاعة يوم القيامة اذهبون الى ادم يقول لست لها اذا اخذ اكلت من الشجرة اذهبوا الى ولدي ابن نوح يا نوح يا نبي الله لست لها لقد دعوت على قومي اذهبوا الى ابراهيم يا ابراهيم قال اني كذبت وقلت اني سقيم لست لها اذهبوا الى موسى قال كذا وكذا لست لها اذهبوا الى عيسى فذهبوا الى عيسى عليه فلم يذكر ذنبا قال اين انتم ممن قال انا لها انا لها اذهبوا الى محمد فبقيت القصه معروفه يقوم فيسجد بين يدي تحت العرش بين يدي ربي يا محمد ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع هنا موقف الشفاعه العظمى والمقام المحمود لما انفعل الرجل بطول الحديث وجمال موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم المريد يعني واسمع قال يا الله يا الله والله يا سيدنا الشيخ لفخوب الجمعة سيدنا محمد ده راجل ولد راجل سبحان الله انه ينقلنا هياخد بيضا مش هيسيبنا كده هبلا سبحان الله فانفعال المريد هذا سبحان الله دليل على فالرضا ينزل من اعلى اللهم ارض عنا اللهم ارض عنا اللهم ارض عنا رضي الله عنهم ورضوا عنا الله كيف ترضى عن الله طب الله يرضى عليك طب كيف ترضى ترضى بشرعه ان يسيرك ترضى بسنه حبيبه ان تكون قدوه لك ترضى بان يكون الرسول هو اغلى الناس عندك والله ورسوله احب اليه مما سواهما هكذا هو الرضا رضي الله عنهم ورضوا عنه الامر الثالث الرزق وفي السماء رزقكم وما توعدون لا رزق في البنك المركزي ولا في خزانة الشركة ولا عند المدير المالي انما رزقك في السماء وفي السماء وفي السماء رزقكم وما توعدون الله يرضى عن ابن عباس جاء اعرابي دخل الاسلام فقالوا لابد ان تحج قال نحج ذهب ففي ايام منا وجد رجلا عليه كوكبه وناس تجتمع كثيره فقال من هذا قالوا هذا عبد الله بن عباس قال من عبد الله بن عباس قالوا هذا حبر الامه وترجمان القران وابن عم رسول الله وقعدوا يعملوا ايه السيره الذاتيه بتاع ابن عباس قال ويستفتى يعني هو على درجه أن إخواننا مدير الأوقاف يعني يسمح له يعني بأن يفتي الناس يعني ويستفتى قالوا نعم يستفتى فأزاح الناس تعرف البدو يعني عندهم شيء الاتيكيت اللي عند المدينة لما وصل لابن عباس نسي اسمه فقال يا هذا وهذه تقدم نكرة مع أنه اسم إشارة يا هذا علمني في الإسلام شيء فابن عباس لمح في الرجل جهلا وأميا قال أقرأ عليك قرآنا قال عجبا هو أنزل الله على رسوله قرآنا وفي قرآن نزل الكلام ده في ايه في عصر التابعين سبحان الله هو أنزل الله قال نعم قال أقرأ قال وفي السماء رزقكم وما توعدون قال كفاني تعليما خلاص يعني بدل من الرزق فوق أنا ايه أطمئن عجب موضوع الحج رجع في العام التالي كرر ايه المسألة في ايام من لجي ابن عباس داعا يشرح من ابن عباس تفكرته رأيته عام اول فاقترب منه عرف اسمه بك يا ابن عباس قالوا نعم قال سألتك عام اول قال يعني هو الوحيد اللي سأل ابن عباس يذكره يعني انا سألت السنة فاتت ايه سؤال فأخبرتني شيئا مما نزل على الرسول من القرآن صلى الله عليه وسلم قال وماذا قلت لك؟ قال قلت لك أنزل الله وبالسماء رزقكم وما توعدون. أكملها لك؟ أنت رجل عصبي سمعت الآية وما سمعتش التكملة. قال أكمل أو لها تكملة؟ قالوا لها تكملة. قالوا قل. قال فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. قلب الأعرابي كفيه وبكى وقال من أغضب الحريم حتى يقسم؟ مين اللي أغضب الله عز وجل؟ أن الله يحتاج إلى قسم. لما يقول في السماء رزقه خلاص، إذا في السماء رزقه وما توعدوه فالمسألة لا تحتاج. لكن الإمام الذي كان يصلي بالناس ويطيل دخل عليه الأمير والأمير صعب، قال يا رجل أنت تطيل الصلاة، صل بنا صلاة المغرب ولا تقرأ بعد الفاتحة إلا آية واحدة. قال سمعنا وأطعنا، إيه المشكلة؟ ولا الضالين آمين. ربنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. الله أكبر. قام الركعة الثانية ولا الضالين آمين. ربنا فآتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. فبعد ما خرج قال له يا رجل أليس بالقرآن إلا هذا؟ قال أنت الذي أمرتني، تقول لي آية، هي الآية هي جاءت على الساسة فقرأتها، نسأل الله السلام. فالمحبة والرضا والرزق بينزل من فوق، والسكينة أنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمن، السكينة التي تنزل لأن الله عندما يبتليك مع البلوى ويعطيك سكينة ورضا فيتعجب الناس ازاي ده صابر، ازاي ده سبحان الله محتسب، لأن الله يعطي برد الرضا وبرد اليقين مع شعلة الحرارة الابتلاء يطفئ هذا ذات من فضل الله عز وجل. والأمر الخامس إصلاح الزوجين، وأصلحنا له زوجة، سواء الزوج اللي يطلع الراجل أو يطلع الإيه الحرمة، يقال للرجل زوج وللمرأة زوج. هذه أمور خمسة تستجلب بالدعاء إلى الله عز وجل. فديننا من فضل الله سبحانه وكرم الله سبحانه وتعالى أن سبحان الله يحل لك كل مشاكلك، بل يحجز بينك وبين المشكلة قبل أن توجد. أحبتي في الله، أشهد الله أني أحبكم في الله حبا جما، وأدعو الله أن يجمعني وإياكم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل بيننا شقيا ولا محروما. وجزى الله خيرا كل من يسر لهذا اللقاء وهذه اللقاءات، وحمى الله هذه الدولة العظيمة من كل مكروه وسوء، وطرد عنها شياطين الإنس والجن، وجعل أهلها على أتقى قلب واحد منهم، وجعلهم إخوة في الله متحابين، وجعلها دولة متقدمة بتقدم أهلها وصلتهم بالله سبحانه وتعالى وسائر بلاد المسلمين. ولا أجد كلاما أشكركم به وعليه، يعني أن تحضروا وتصبروا وتستمعوا، هذا تواضع منكم وفضل منكم ومحبة منكم بعد فضل الله سبحانه وتعالى. لا تنسون من صالح دعائكم، إن كنتم قد وجدتم في درسي ما كنتم تنتظرونه فالحمد لله رب العالمين، وإن كنتم ما وجدتم شيئا مما كنتم تتوقعونه فحسبكم الله ونعم الوكيل، وقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون. والسلام عليكم ورحمة الله.